بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا كالذي سبق إنما هو من الأبواب والأمور التي يحذر منها الشيخ رحمه الله تعالى، ويبين لنا ضمن هذه الأبواب أنها من أنواع الشرك بالله عز وجل، وأن المسلم حتى يدخل الجنة لابد أن يتجنب الشرك كله، كبيره وصغيره. فالشرك على قسمين: شرك أكبر، هذا يخرج من الإسلام، كأن يذبح الإنسان لغير الله، أو أن يستغيث الإنسان بغير الله، أو أن ينذر لغير الله عز وجل. كل هذه أنواع لو فعل الإنسان خرج من الإسلام. وهناك شرك أصغر، وهو أن الإنسان إذا فعله لا يخرج من الإسلام، لكن يكون قد أتى معصية عظيمة وشركا أصغر، هو من أكبر الكبائر لكن لا يخرج من الإسلام، مثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. لا نقول لمن حلف بغير الله أنت خرجت من الإسلام، اللهم إلا إذا كان هذا المحلوف به يعظمه الحالف أكثر من تعظيمه لله أو كتعظيمه لله عز وجل، فلا بد أن نجتنب الشرك كله. لأن المشرك إذا كان شركه شركا أكبر لا يدخل الجنة أبدا، ولو كان من أعظم الناس فعلا للخيرات. لو فرضنا رجلا تصدق بمليون بل بملايين، لكن يقول مدد يا بدل، مدد يا حسين، ويطلب المدد منهم، فإنه يكون مشركا شركا أكبر، ولا ينفعه هذا المال الذي أنفقه، ما ينفعه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا متى تحرم الجنة على الإنسان؟ إذا أشرك بالله. لهذا لابد أن ننتبه إلى هذه الأنواع من الشرك، لأنها خطيرة جدا جدا. في الباب الذي مر معنا أخذنا من الشرك الاستعاذة بغير الله، وأن من استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا شركا أكبر. في هذا الباب نأخذ موضوعا جديدا، ما هو؟ ونوعا جديدا من أنواع الشرك، ما هو؟ الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة بغير الله، فالاستغاثة بغير الله شرك. ما معنى الاستغاثة؟ ما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة معناها طلب الغوث، وهو إزالة الشدة من غير الله عز وجل. طلب الغوث وهو إزالة الشدة من غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا الله، بما لا يقدر عليه إلا الله. يعني مثلا لو واحد خرج عليه مثلا قطاع طريق وأراد أن يأخذ منه ماله فنادى بأعلى صوت قال أغثني يا بدوي أغثني يا حسين، هذا مشرك شركا أكبر، لأن البدوي لن ينفعه في هذا الموقف والحسين لن ينفعه في هذا الموقف. طيب لو فرضنا أن عنده ولدا مريضا واشتد به المرض فنادى بأعلى صوته قال أغثني يا حسين أغثني يا بدوي أغيثين يا زينب، فهذا مشرك شركا أكبر. ليه؟ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة على أنواع، الاستغاثة على أنواع، ما أنواع الاستغاثة؟ واحد، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. من ميت، من ميت، يعني استغاث بالبدوي استغاث بالحسين ماتوا. اثنين، الاستغاثة بالحي الغائب، فهذا شرك أكبر. هو حي نعم بس غائب، غائب، هل يقدر هذا الغائب أن يجير الإنسان؟ أبدا. يبقى هذا شرك أكبر لأنه لا يقدر على هذا. ثلاثة، الاستغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر. الاستغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه، الإنسان مريض مثلا يقول لمن أمامه أحد المشايخ مثلا يقول أغثني اشفني أغثني كذا، طيب هو الحي الحاضر هذا هل يملك هذا الأمر؟ ما يملك هذا الأمر، ما يملك هذا الأمر، فتكون هذه استغاثة شركية. الثلاث أنواع دول شرك، استغاثة بميت أو استغاثة بحي غائب أو استغاثة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل ذا شرك أكبر. الرابع، الاستغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه، الاستغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه. واحد مثلا بيغرق، فواحد مرض من أمامه فقال يا فلان أغثني أغثني أدركني، فهذا يجوز لأنه هذا الحي الحاضر قادر على أن ينقذه، يبقى دي استغاثة جائزة. قال سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه أربعة أنواع للاستغاثة. يبقى تبين لنا إذن أن الاستغاثة بالأموات شرك، أن الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدرون عليه شرك، أن الاستغاثة بالأحياء الغائبين شرك، كل هذا من الشرك الأكبر. قال أو يدعو غيره، يعني ومن الشرك أيضا أن يدعو، يعني أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، مثل المرأة التي تذهب إلى قبر البدوي أو قبر الحسين وقد تجاوزت بنتها مثلا 30 سنة أو 35 سنة فتريد عريسا، فتذهب إلى البدوي أو الحسين وتمسك بحديد القبر أو تمسك بالقبر وتقول يا بدوي أغثني يا حسين أغثني، فهذا كله من الشرك الأكبر الذي يخرج بنا الملة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى مدللا على أن الاستغاثة شرك إذا كانت على وفق ما ذكرنا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غير الله، استدل على ذلك بآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الخطاب للنبي ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام للأمة كلها، خوطب به النبي لكن الحكم عم الأمة كلها. ماذا قال الله سبحانه؟ قال يا محمد ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدع من دون الله سبحانه وتعالى أحدا، فإن هؤلاء لا ينفعك بشيء ولا يرفعون عنك الضر. لو الإنسان الآن يريد نفعا أو يريد رفع ضر، فهل ينفعه دعاء الأولياء أو دعاء للصالحين؟ يعني لو ابن الإنسان مريض الآن، هل لو دعا البدوي أو دعا الحسين أو دعا زينب 100 سنة هل سيستجاب له؟ لا يمكن. هل سيلبى طلبه؟ لا يمكن. الإنسان يدعو من يملك له نفعا أو يدفع عنه ضرا، وهذا مين؟ ليس إلا الله عز وجل، ليس إلا الله عز وجل، هذا هو الذي يملك أن ينفع الإنسان أو أن يرفع الإنسان الضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما كان الموقف شديدا والأزمة شديدة دعا الله تبارك وتعالى وظل يدعو الله عز وجل ويرفع يديه حتى وقع رداؤه، وأبو بكر رضي الله عنه يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هون عليك هون عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويلح في دعاء الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فيبقى الإنسان يدعو مين؟ يدعو ميتا لا يملك شيئا. إذا كان هذا الميت لا يملك لنفسه شيئا، يعني لو واحد راح عند قبر الحسين أو قبر البدوي وهدم هذا القبر، هل يملك الحسين أن يدفع عن القبر شيئا؟ أبدا. بل لو ذهب إنسان فبال على قبر أي واحد من هؤلاء الأموات فإنه لا يملك أن يدفع عن نفسه الضر. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يوقف قومه عند ضعف هؤلاء الأصنام وأنهم لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع، ماذا صنع إبراهيم عشان يثبت لهم ضعف هؤلاء؟ ماذا صنع؟ ذهب إليهم إلى أصنامهم فحطم جميع الأصنام إلا كبيرا لهم، إلا واحد علق على كتفه الفأس. فلما جاء القوم إلى الأصنام التي كانوا يعبدون من دون الله وجدوها كلها محطمة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم دار حوار بينه وبين إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت عملت كده؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، أنا عملتش حاجة، ده اللي عمل ده الصنم الكبير ده اسألوه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. إذن كيف تعبدونهم وهم لا يدفعون عن أنفسهم الضر ولا يملكون عن أنفسهم النفع؟ فيا داعي البدوي ويا داعي الحسين ويا داعي زينب، هل استجبت استجاب أحد من هؤلاء الإنسان أبدا، لكن سبحان الله. ولهذا قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين هنا يعني يعني من المشركين، لأن الظلم يطلق ويراد به الظلم الأكبر، ويطلق ويراد به الظلم الأصغر. فالظلم على قسمين: ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم أصغر وهو ظلم الإنسان نفسه أو غيره بأخذ حقه مثلا، ده يسمى ظلما، بس الظلم إيه؟ أصغر، يعني معصية ليس شركا، لكن الظلم الأكبر اللي هو الشرك. والدليل على أن الشرك ظلم، والدليل على أن الشرك ظلم قول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الله سمى الشرك إيه؟ سماه ظلما. يبقى إذن لا يجوز الإنسان، نستفيد من هذه الآية إيه؟ أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. اثنين: أن الذين ندعوهم من دون الله أن الذين ندعوهم من دون الله لا يملكون لنا جلب نفع أو دفع ضر، فإن الذي يملك ذلك هو الله. ثلاثة: أن الخطاب في هذه الآية وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم فهو عام في حكمه، فهو عام في حكمه للأمة كلها. طيب، الآية الثانية من الآيات التي تدل على أن دعاء غير الله شرك، وأن الاستغاثة بغير الله شرك، وأنه لا يجوز ذلك، قوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه آية عظيمة، عظيمة جدا، لأنها تبين للإنسان من الذي يدعوه الإنسان، ومن الذي يرفع الضر، ومن الذي يأتي بالخير. هل هؤلاء الأموات ما يملكون شيء أبدا؟ وإن يمسسك الله بضر، بضر يعني أي ضر، أي ضر صغيرا كان أو كبيرا، يمسسك يعني يصيبك كالمرض والفقر ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ إلا هو، يعني إلا الله، إلا هو، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر وحده، لأن الضر هذا من عند الله، ولا يرفع كشفه ولا يملك كشفه إلا الله. فالله سبحانه هو الذي يقدر الخير والشر، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. فمن الذي يرفع الضر الذي بالإنسان؟ الله. والمرأة مثلا حامل تكابد في حملها، من الذي يعينها؟ الله. والمرأة حين تلد وفي أثناء الولادة وهي تجد ضيقا وشدة، لا يملك الطبيب شيئا ولا يملك الزوج شيئا، تتوجه إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى في أي شيء، نتعود أن نلجأ إلى الله في أي ضر، حتى ولو أصابتنا شوكة صغيرة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع أي شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طبعا هو هذا ضمير يعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقول الصوفية. الصوفية دائما لما يجي يذكر الله يقولون هو هو هو، ولهذا الصوفية عندهم الذكر، ذكر الله على مراتب، عندهم ثلاثة مراتب للذاكرين. المرتبة الأولى دي مرتبة العوام، العوام يعني لسه المبتدئين زي حالتنا كده، ده ذكرنا ان احنا نقول لا اله الا الله، ده ذكرنا، ذكر العوام جماعة المبتدئين يعني اللي في اول الطريق. المرتبة الثانية اللي هم ارقى من المرتبة الاولى اللي هم مشوا في الطريق بقى شوي، دول ذكرهم ايه؟ الله. عشان كده دايما يكثروا من ذكر الله الله هكذا، ما يرضوش يقولوا لا اله الا الله، ده رافع المبتدئين. لكن هم دي المرتبة الثانية اللي هي مرتبة بقى الجماعة اللي ارتقوا شوي. فاذا ارتقى الواحد بقى الى اعلى المراتب كان ذكره هو هو. علشان كده دايما او يكثر عندنا دايما ان احنا نقول ايه؟ ياهو، اهو بقى ياهو ديت هي ذكر الصوفي، ياهو نقول يا الله، ايه ياهو ديت؟ ياهو دي لا، هذا ذكر الصوفي. فالصوفي عندهم ذكر ثلاث مراتب، اول مرتبه للجماعه الصغيرين المبتدئين، دول يقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله. المرتبة الثانية اللي هم أرقى منهم شوية، دول يقولوا الله. المرتبة الثالثة بقى دي مرتبة المجاذيب، المجانين عندهم دي اللي هي المرتبة اللي بيقولوا فيها هو هو هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إلا الله. طبعا عندنا الله سبق ذكره، يبقى الضمير بيعود على الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويمسسك بخير، فدل هذا على أنه الذي يأتي بالخير أيضا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء. الذي يأتي بالخير هو الله، والذي يأتي بالشر هو الله، لكن الشر يكون بسبب الإنسان. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، الشر الذي يأتي الإنسان إنما يأتي بإيه؟ بسببه. نعم الله قدره سبحانه وتعالى، لكن ويأتي بسبب الإنسان. ولهذا قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الزلازل والبراكين والطوفان والجد، عدم نزول المطر، والأفات في الزراعة والحبوب والثمار، كل بسبب ايه؟ بسبب معاصي العباد، نسأل الله العافية، بسبب ذنوب العباد. فكلما زاد العباد ظلما وطغيانا سلط الله عز وجل عليهم هذه الأسات وهذه الشرور. ولهذا كم للعصاة من آثار وخيمة على المجتمع. أي والله الناس قد تشكو من الضيق الاقتصادي، الغلا، سبب الغلا ده ايه؟ المعاصي العباد، المعاصي سبب الغلاء هذا، المعاصي. حد يقول المعاصي؟ لا القمح ما كانش كتير السنة دي، لا مش عارف الميزانية كانت كذا، لكن حد يربط بين هذا وبين المعاصي؟ أبدا. إنما المعاصي ليلا ونهار في شوارعنا وفي بيوتنا وعلى أجسامنا في كل شيء، وهذا سبب الوبال كله وسبب الدمار الذي يعيشه الناس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما ايه؟ كسبت ايدي الناس، بما كسبت ايدي الناس. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى الاستغفار والتوبه واللجوء الى الله سبب عظيم في سعه الرزق وفي التوسيع على الناس. والله لولا طاعه بعض المطيعين، وان الله يكرم الناس بطاعه المطيعين، والله لولا ذلك لعاش الناس ضيقا شديدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا سلام، يبقى السبب الأول لتحسين الاقتصاد هو إيه؟ تقوى الله. السبب الأول في أي ضيق يقابل الإنسان لابد يتقي الله. امرأة زوجها فاسد عاطي تعمل إيه؟ اتقي الله. امرأة تعاني ضيق في الرزق تعمل ايه؟ اتق الله. ولهذا جاء رجل الى بعض الصالحين قال اشتكى له شكوى، قال ابن اشتكي كذا وكذا وكذا، قال استغفر الله. جاء واحد ثاني يشتكي شكوى اخرى، قال استغفر الله. كل ما يجي واحد يشكو شكوى يقول له استغفر الله استغفر الله. فقال رجل عنده لهذا الرجل من السلف، قال له: كلما جاءك واحد يشكو شكوى تقول له استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ قال: نعم، أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا كل حاجة في الاستغفار، كل حاجة في اللجوء إلى الله. أما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية، لكن الناس يعرضوا عن هذا. أي إنسان عنده مشكلة لابد يراجع نفسه الأول، يراجع إيمانه أولا، لازم يراجع إيمانه، لازم يقوي طاعته بالله سبحانه وتعالى. إذا قوى طاعته ولجأ إلى الله تبارك وتعالى أعطاه الله عز وجل ما يريد. يبقى المرأة إذا كان زوجها فاسدا تعمل إيه؟ مع دعوتها له تتقي الله وتدعو الله له. امرأة عندها بيت فرصت تعمل ايه؟ تتقي الله وتكثر من الاستغفار. امرأة عندها ولدها فاسد تعمل ايه؟ تتقي الله وتستغفر الله عز وجل. اي شيء لابد ان نلجأ الى التقوى والى الاستغفار. ودي نصوص من القرآن، مش احنا بنقول هذا من عندنا، هذه نصوص من القرآن. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يا سلام، هذه الآية توجه المسلم إلى دعاء الله وحده. لماذا نلجأ إلى الأموات وندعوهم من دون الله أن يرزقونا أو أن يطلبوا رزق ليه؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هل في واحد راح يدعو البدوي فالبدو قال له خلاص خد أمر السكة وانت مروح حصلش. قال له تأخذ 500 جنيه وانت مروح سكة زلقتك ما حصلش. حد راح من الحسين مثلا وقال له خلاص تأخذ لك 2003، قال له والله أنا مزنوق وكذا وجاي لك من بيلة ومدعوك، قال له خد 500 جنيه ولا خد 3000 جنيه وانت مروح. في واحدة راحت مثلا إلى الحسين أو إلى البدو تقول والله بنتي ما تجوزتش بقى لها 35 سنة، قال لها طيب أنا شايف لك عريس دلها على عريس، قال لها خد عريس وانت مروحة. كل هذا ما حصل. وما للناس بتتعلق، تتعلق بالميت الذي لا يملك شيئا وتبع مالك الملك رب الأرباب الغني الحميد الذي بيده ملكوت كل شيء. ليه؟ فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا رزق من الله، لا تطلبوا رزق من بدوي ولا حسين ولا رسول الله، اطلبوا الرزق من الله. قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يبقى الإنسان يبتغي رزق من الله، والرزق ليس مالا فقط، الرزق مش ماله بس، الرزق مال، الرزق علم، الرزق صلاح الأولاد، الرزق زوج صالح، كل دي أرزاق، كل دي أرزاق. فأي شيء نبتغي من هذه الأرزاق نبتغيه ممن؟ من الله عز وجل، من الله عز وجل. الآية الرابعة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل يعني لا أحد أضل، لا أحد أضل من هذا، من مين بقى؟ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقف على قبر يدعوه طيلة حياته ما استجاب له أبدا. هل الواحد دلوقتي لو وقف على قبر البدوي سنتين هل ممكن البدوي يقول له بقى خلاص روح حاجتك اتقضت طب يرد عليه حتى؟ أبدا، لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. ومن أضل، لا أحد أضل ولا أحد أكثر من هذا الرجل الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ما بيسمعوش، ما بيسمعش من يدعوه، البدو لا يسمع. طب وفرض من هم سمعوا حتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا لن يستجيبوا لنا أبدا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذه الآية تبين ضلال من يدعو من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. خلوهم يستجيبوا لكم. ألهم أرجل يمشون بها؟ لا طبعا ما لهمش أرجل يمشون. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ طبعا برضو ما لهمش أيدي يبطشون بها. أم لهم أعين يبصرون بها؟ برضو ما لهمش أعين يبصرون بها. أم لهم آذان يسمعون بها؟ برضو ما لهمش آذان. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله. يبقى إذن الإنسان ولي مين؟ الله. مش مولد بحصيرة، لا مولد جميانة، لا مولد البدوي، لا مولد وكل بلد، كل بلد فامول، كل بلد فامول وفيها قبر وقبرين وثلاثة يعبدوا من دون الله. طيب بعض الناس ممكن يقول ايه؟ شبهة، يقول طيب يا عم الشيخ مش ده النص الحيل؟ نقول له فرضنا ماشي نص الحيل، الحسين هذا سيد شباب أهل الجنة صالح. يقول طيب طالما صالحين احنا بنأخذهم شفعاء وسطاء لنا عند الله بس، احنا مش بنعبدهم، ده احنا بس بنتخذهم ايه، وسطاء وشفعاء عند الله. احنا ناس عندنا ذنوب وعندنا معاصي، وهذه المعاصي كتير وهذه الذنوب كتير، لابد ناخذهم بيننا وبين الله وثيقة. زي يا عم الشيخ مثلا، لو انت حبيت مصلحة من مصالح الدنيا تقضى لك، بتاخد وسطة، احنا برضو بناخد وسطة، بناخد الحسين، بناخد البدوي، بناخد كذا، بناخد كذا، دول وسطاء بس، احنا مش بنعبدهم. انتوا دائما كده السنيين بتزودوا في المسائل، نقول لهم اللي انتوا بتقولوه ده هو اللي كان بيقوله بالضبط ابو جهل وابو لهب، هو ده اللي كانوا بيقولوه. اياكم ان تظنوا ان ابا جهل كان يظن ان هبل او لات او منات او عزة كانت تأتي بالمطر، كانت تخرج النبت، كانت تحيي، كانت تميت. لا، انما الله يذكر عنهم قوله ايه، قولهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بس يبقى قالوا ان احنا بنتخذهم بس شفعاء، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. كل ده طبعا لا يغني شيئا. الايه الرابعه والخامسه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هذه آية عظيمة يبين الله عز وجل لنا فيها من هذا الذي يجيب المضطر، مين، من الذي أجاب مضطرا في بحر أو بر أو جو إلا الله، من؟ فلماذا تدعونه من دون الله؟ إن هذا من أظلم الظلم، أن الله هو الذي ينجيك ومع ذلك تدعو غير الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه مين، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذي يفعل ذلك؟ إنه الله رب العالمين، هو الذي يكشف السوء وهو الذي يدفع الضر وهو أإله مع الله. لا طبعا، ليس هناك إله مع الله عز وجل يفعل ذلك. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بإيه؟ بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الخير، دلهم على الخير، استغيثوا بالله، مع إنه لو استغاثوا بالرسول من هذا المنافق فهم بيستغيثوا بشيء يقدر عليه الرسول، بس النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الأكمل والأولى والأفضل حفاظا على جناب التوحيد، قال لهم روحوا استغيثوا بالله عز وجل. فهذا الباب باب عظيم يدل على أن من الشرك إيه؟ الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا شركا أكبر. هذه كلها أبواب من الشرك لا بد أن نجتربها. طيب، نكتفي اليوم بهذا.